بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونحن وإياكم في الدرس الثالث من دروس تفسير قصار السور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه الكريم. وصلنا في سورة الكوثر، وسورة الكوثر قيل أنها مكية وقيل أنها مدنية، وأيضا تسمى سورة النحر. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك أي قضينا لك بهذا الكوثر وخصصناك به صلى الله عليه وسلم، فهو لك ولأمتك، فهو لك ولأمتك. فالعطاء للكوثر ناجز من الآن، قد أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر، وإن كان التصرف في الكوثر يظهر في يوم القيامة، التصرف في الكوثر إنما يظهر في يوم القيامة، ولكن عطاء الله سبحانه وتعالى للكوثر قد تم من الآن، من هذا الوقت. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. أصل الكوثر هو مبالغة من الكثرة، ويطلب أو يوزن بهذا المبالغة المفرطة، المبالغة المفرطة. وفي تفسير معنى الكوثر قيل هو نهر في الجنة، كما ورد في صحيح مسلم: إنه نهر في الجنة وعدنيه ربي، فيه خير كثير، أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة، عدد نجوم السماء، لا يظمأ من شرب منه أبدا. وهذا نص منه عليه الصلاة والسلام في بيان الكوثر، نص منه عليه الصلاة والسلام، وأنه نهر في الجنة وعده الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وإلى آخر ما ذكره عليه الصلاة والسلام. وأيضا قيل أن الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، غير النهر. القول الأول أنه نهر في الجنة، أما القول الثاني أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسقي منه أمته. وقيل أن الكوثر هو الخير الكثير، وجميع نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة داخلة في هذا الخير الكثير، داخلة في الكوثر. فجميع الخير الكثير الوارد من الله وجميع نعم الله سبحانه وتعالى كلها داخلة في معنى الكوثر. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هنا أمر بالصلاة، وأمر بالصلاة في هذه الآية أمر بكل صلاة، فيدخل فيها الصلوات المكتوبات، ويدخل فيها النوافل سواء كانت رواتب أو غيرها. والمعنى أنه أمر من الله تعالى أن يدوم على الصلاة له سبحانه وتعالى، فصلي لربك، دم على الصلاة له سبحانه وتعالى. وقيل أن المراد بها صلاة مخصوصة، وهي صلاة عيد النحر، صلاة عيد النحر، فصلي لربك وانحر، حيث ربط هذه الصلاة بالنحر، فقال من الأقوال في معنى الصلاة هنا هو صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد النحر، فهي من الأقوال المنصوص عليها في أنها في معنى الصلاة هنا. ولذلك يقول العلماء أن صلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر، لأنه نص الله عليها في هذه الآية. يقول الحق سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. أيضا النحر هنا أمر من النحر، وانحر أمر من النحر، والنحر في الإبل بمنزلة الذبح في البقر والغنم. هو النحر يكون في مجمع لبة الجمل، والذبح في البقر والغنم. والمراد بذلك انحر نسكك، ومنها البدن التي هي خيار أموال العرب، خيار أموال العرب، كان العرب يتباهون بهذه الجمال وهذه البدن التي يتنافسون فيها ويتقربون فيها بالهدي إلى الله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، إن شانئك، الشانئ هو المبغض الذي يبغض، هو الأبتر، هو الذي هو المنقطع عن كل خير، أو هو المنقطع العقب. نزلت الآية هذه في العاص بن وائل السهمي، لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند موت ابنه القاسم، فسماه بذلك، فنبه الله تعالى أن الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويشنع النبي صلى الله عليه وسلم هو المنقطع الذي لا يبقى له عقب ولا يبقى له حسن ذكر في الآخرة، لا يذكر إلا بالغضب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أما هو عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى قد قال له ورفعنا لك ذكرك، وبارك الله في عقبه وفي ذريته صلى الله عليه وسلم، وبارك في آثاره صلى الله عليه وسلم. فإن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو المنقطع الذكر، هو المنقطع العقب، هو المنقطع عن كل خير، وأنت يا رسول الله أنت المرفوع، أنت المجل، أنت الحبيب الرب سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. السورة التي بعدها سورة الماعون، وأيضا تسمى سورة الدين. قيل أنها مكية، وقيل أنها مدنية، وقيل نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني، فثلاث أقوال للعلماء في هذه السورة. يقول الحق سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت أي هل عرفت يا محمد إن أردت أن تعرفه، هل عرفت يا محمد إن أردت أن تعرف. فأرأيت هنا ليست رؤية بصرية وإنما رؤية علم، إنما رؤية علم، أي هل عرفت يا محمد إن أردت أن تعرف الذي يكذب بالدين. الدين هو الجزاء والحساب أو هو الإسلام، فهذا كله هو من معاني الدين. الذي يكذب بالدين، ما وصف هذا الذي يكذب بالدين؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم. ما معنى يدع اليتيم؟ أي يدفعه دفعا عنيفا عن حقه ويزجره زجرا شديدا، يدفع اليتيم عن حقه دفعا عنيفا ويزجره عن ذلك زجرا شديدا. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي جهل لأنه كان وصيا على أحد الأيتام، فجاءه اليتيم في حاجة ماسة ويسأله من مال نفسه لا من مال أبي جهل، فدفعه أبو جهل دفعا شنيعا فشنع الله عليه ووصفه بهذه الآية. فذلك الذي يدع اليتيم، يدفع اليتيم دفعا شديدا ويمنعه من حقه. يقول الحق سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين. الحض هو الحث، فهذا الذي يكذب بالدين لا يحث نفسه ولا يحث أهله ولا غيرهم من أهل الميسرة على طعام المسكين، على البذل والعطاء، فهو لا يحث غيره ولا يحث نفسه من باب أولى. لا يحض على طعام المسكين أي على بذل الطعام للمساكين. لماذا؟ لاستحكام صفة البخل في هذا الإنسان، فتجده يبخل بالطعام وعلى المحتاجين وعلى المساكين الطالبين لذلك. فإذا كان هذا الشخص لا يحث غيره فكيف يفعل هو ذلك؟ فترك الحظ والحث على هذا الفعل وترك الفعل أيضا كلاهما من علامات التكذيب، كلاهما من علامات التكذيب، أنه يترك الفعل ويترك الحث على هذا الفعل، فكلا هذين الأمرين هما من علامات التكذيب ومن أمارات التكذيب. قيل أن هذه الآية نزلت في العاص بن وائل أو قيل في الوقيل في الوليد ابن المغيرة. ولا يحض على طعام المسكين فويل، فويل هذه الويل دعاء عليهم بالويل وهو شدة العذاب، دعاء عليهم بالويل وهو شدة العذاب أو هو واد في جهنم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، والسهو هنا الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو هو أصل السهو، هو خطأ ناشئ عن غفلة، والمعنى في هذه الآية أنهم ساهون عن صلاتهم، سهو ترك لها وقلة مبالاة بها وعدم التفات إليها وتأخيرا لها عن وقتها، فهذا سهو الصلاة. إما أنهم يسهون بتركهم للصلاة أصلا، أو قلة التفاتهم إليها، أو عدم مبالاتهم بها، أو تأخيرا لها عن وقتها. وهذا هو فعل المنافقين أو فسقة المؤمنين، لا يفعل ذلك مؤمن، وإنما يفعل ذلك المنافق أو المؤمن الفاسق، نسأل الله السلامة والعافية. يقول سيدنا أنس رضوان الله عليه: الحمد لله أن الله تعالى لم يقل في صلاتهم، لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. يقول العلماء تعليقا على قول سيدنا أنس: لأن السهو في الصلاة لا يكاد يخلو منه مسلم، والخلوص منه عسير. فالله سبحانه وتعالى رحم الأمة إذا علم ضعف الإنسان رحمه، فلم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإنما قال عن صلاتهم ساهون بالأمور الأربعة التي ذكرناها. وتسميتهم بالمصلين كيف؟ قد يسأل سائل: كيف طب سماهم مصلين ما دام أنهم بهذا الوصف؟ فسموا بالمصلين لوجوب الصلاة عليهم، لأن الصلاة واجبة عليهم، أو لأنهم متسمين بسمة أهل الصلاة، متعلمين بعلامة أهل الصلاة، أو لأنهم يصلونها في العلانية ويتركونها في السر كما هو حال المنافقين. فهذا فلهذه الأسباب ذاك سماهم الله سبحانه وتعالى مصلين، لكن مصلين لكن في عن صلاتهم ساهون. وأيضا من أوصاف هؤلاء الذين هم يراؤون، يراؤون في الصلاة وغيرها، فيرون الناس أعمالهم الخيرة التي ظاهرها خير ليثنوا عليهم، وأما في السر فهم ليسوا بهذا الوصف. يقول سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هكذا هو وصف المنافقين، إما يهملون في صلاتهم، وإن صلوا يصلون يقومون إلى الصلاة أولا هم كسالى، وإن صلوا يصلون مراءة للناس. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. الماعون أصله مأخوذ من المعن، وهو الشيء القليل. قيل هو الزكاة، الماعون الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وهي قليل من كثير، من مال كثير، يفرض الله سبحانه وتعالى ربع العشر أو نصف العشر أو العشر، وهو قليل من المال ما يبقى للإنسان. أو الماعون ما يتداوله الناس بالعارية ويعين بعضهم بعضا بإعارته، ما يتداوله الناس بالعارية ويعين بعضهم بعضا بإعارته، مثل الإبرة، الفاس، الدلو، القدر الذي يتبادلون فيه الإعارة الجيران فيما بينهم والناس فيما بينهم. ويقول عكرمة: أن الماعون أعلاه الزكاة المفروضة وأدناه عارية المتاع، يعني أن الماعون يشمل كل ذلك، الزكاة المفروضة وهو أعلى الماعون، وأيضا يشمل عارية المتاع التي ذكرناها. وقيل أن الماعون هو ما لا يحل للإنسان منعه عن الغير، كالماء والملح والنار، فهذا يعاب على الإنسان أن يمنعه من غيره، المال يبذل لكل أحد، الملح والنار وكذلك. وكما ذكرنا سمي ذلك بالماعون، سمي بالماعون لأنه من المعن الشيء القليل، فهو إن كانت الزكاة شيء قليل، إن كان الماعون الذي يستعيره الناس فهو شيء قليل. ففي هذه الآية زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة، فمن بخل بذلك فهو في نهاية البخل، لم نطلب منه أو لم نكلفه شططا ولم نكلفه شيئا كبيرا، وإنما شيئا بسيطا فرضه الله عليك، إما في زكاة أو يتتبادل فيه المنفعة مع إخوانك المسلمين. فإن بخلت بذلك فأنت في قمة البخل وفي شدة من البخل وفي نهاية من البخل، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة، وفقنا الله وإياكم من كل خير، واجعلنا من أهل الخير، ونفعنا بهدي كتاب الكريم، إنه جواد رحيم، والحمد لله رب العالمين.